بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا المجلس من كل جمعة بإذن الله تعالى في شرح كتاب الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة. وسيكون حديثنا اليوم عن بعض من سيرة هذا الإمام من أئمة السلف رحمه الله برحمته الواسعة، ورحم أئمة المسلمين جميعا وأمواتهم. هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، فجده مالك كان أحد الأربعة الذين حملوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حينما قتل شهيدا رضي الله عنه في داره، فحملوه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه بالبقيع. جد الإمام مالك وهو مالك ابن أبي عامر، وجد أبيه أبو عامر قيل هو أول أهل بيته إسلاما، ومن أهل العلم من قال إنه صحابي شهد بدرا، شهد المشاهد كلها ما خلا بدرا. وهذا القول اختاره القاضي أبو بكر ابن العلاء القشيري رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من ذكر أبا عامر جد الإمام مالك هذا في الصحابة دون أن يبين مرتبته في الصحبة من شهود المشاهد أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم كما مشى عليه صاحب التجريد. وكان الإمام مالك رحمه الله ينسب إليه فيقال ابن أبي عامر، ولذلك لما دخل الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري إلى المدينة، دخل المدينة اجتمع علماؤها، وكان الإمام مالك يقرأ أيامها على ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي يعرف بربيعة الرأي شيخ المدينة وعالمها، فدخل معه على الإمام محمد بن مسلم شهاب الزهري فأقرأهم الحديث أكثر من 40 حديثا. فلما كان اليوم الثاني دخلوا عليه، أي على ابن شهاب رحمه الله، فقال لهم ائتوني بكتاب، ألم تروا إلى ما حدثتكم به بالأمس، أي شيء بقي منه عندكم؟ فقال ربيعة رحمه الله ها هنا من يعيد عليك حديث الأمس. قال من؟ قال ابن أبي عامر، يعني الإمام مالك رحمه الله، فأعاد عليه حديثه والأحاديث التي ذكرها تامة كاملة. فقال ابن شهاب رحمه الله ما كنت أظن أنه بقي أحد غيري يحفظ هذا. الشاهد أنه يقال له ابن أبي عامر. ابن عمرو ابن الحارث ابن حنبل أو حسين أو جثيل أو جثليل، كلها أقوال عند العلماء في اسم هذا الجد ابن غيمان، وقيل عثمان ابن حنبل ابن حسيل ابن جثليل ابن خثيل، على خلاف في هذا الجد. واختار ابن خلكان رحمه الله، كذلك الدار قطني وغيره، أنه ابن خثليل، ومشى الحافظ بن عبد البر على أنه ابن حنبل، ووقع تصحيف في هذا الجد. وجده ابن حارث بن عمرو بن الحارث، ويقال للحارث يعرف بذي أصبح، وهو الذي ينسب إليه الأصبحيون، ويقال للإمام مالك الأصبحي نسبة إلى جده هذا الحارث، وهم من حمير، وينتهي نسبه إلى يعرب بن يشجب بن قحطان، فهو رحمه الله من قبيلة عزيزة معروفة بالشرف والمكانة في الجاهلية والإسلام. ولد رحمه الله سنة 93 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم في خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي رحمة الله على الجميع. وقيل وهذا القول هو الذي عليه كثير من أهل العلم وروي عن مالك نفسه رواه يحيى بن بكير أنه ولد عام 93 من الهجرة، وهو الذي اختاره أبو داود السجستاني وكذلك السمعاني والقاضي عياض وابن فرحون رحمة الله على الجميع. وقيل إنه في سنة 90 وقيل 95 وقيل 94 94 كما اختاره اليافعي في الطبقات، و95 كما مشى عليه أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله على الجميع. وتوفي عام 179 من الهجرة، وهذا القول هو الذي عليه الأئمة، لكن هناك قول ضعيف، والصحيح أنه توفي عام 179 من الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة. يقال إن أمه حملت به 3 سنوات وقيل 2، والقصة في هذا مشهورة. ولما أراد الله به الخير العظيم والفضل العميم قال يوما لأمه: يا أماه أذهب فأكتب العلم. فنادته أو دعته فألبسته الثوب وعممته ثم قالت له: اذهب بني فاطلب العلم، اذهب إلى ربيعة وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. وهنا وقفتان: الأولى نعمة الله على العبد إذا أراد أن يكرمه بالكرامة العظيمة بالأم الصالحة التي تنشئه على طاعة الله وتحببه في مرضات الله وتقوده إلى كل خير يرضي الله عنه في الدنيا والآخرة. هذه الأم الصالحة التي شحذت همة ابنها وقادته إلى الخير، ولا شك أن هذه الأم تكون بتوفيق الله للزوج أن يختار لولده وأن يتقي الله في نسله، أن يختار الأم التي تخاف الله والأم التي تدور أشجانها وأحزانها في طاعة الله ومحبة الله. الأم الصالحة يخرج منها الخير الكثير، وإذا كانت الزوجة صالحة أصلحت غيرها. تأمل رحمك الله أم سفيان الثوري رحمها الله، قالت له يوما من الأيام: يا بني اطلب العلم أكفك بمغزلي، أي اذهب واطلب العلم ولا تحمل هم الرزق، فسأسعى حتى لا تحتاج إلى مال بمغزلي، أكفك بمغزلي. يتيم كفته هم المال وهم الدنيا من أجل أن يتفرغ للعلم، حتى أصبح سفيان رحمه الله وعاء من أوعية السنة، وحفظ أكثر من 100,000 حديث، وعلم حتى كان من أئمة الفقه، وكان له مذهب ولأصحابه مذهب مشهور معروف. ولا نظن إلا أن هذا العلم والخير كله في ميزان حسنات هذه الأم الصالحة. نعم، إن الذي يربي ولده، إن الذي يسعى لكي يخرج ولدا للأمة لكي يحمل لها دين الله وشرع الله ونيته صالحة في الزواج وفي المرأة لن يخيبه الله جل جلاله. فقالت له: اذهب فاطلب العلم، وقالت له: اذهب إلى ربيعة، هذه الوقفة الثانية، وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. من النساء من كمل فيهن الخير العقل برجاحة العقل وسداد الرأي، قالت له خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. هذا هو هدي الكتاب والسنة، الأدب قبل الطلب، عرفه السلف الصالح نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، حتى الولد يقاد إلى مجالس العلم يذكر أن لهذه المجالس حرمة وأن لأهلها آداب، آدابا ينبغي أن يتخلقوا بها. تأمل قول الله جل جلاله لنبيه الذي ألقى عليه محبة منه وقال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يقول الله جل وعلا لحبيبه موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قبل التوحيد وقبل الأمر بالصلاة اخلع عليك أدب المكان، استمع لما يوحى أدب الحديث. هذا هو هدي الكتاب وهدي السنة وهدي السلف الصالح لهذه الأمة، كانوا ينطلقون إلى مجالس العلم معظمين لحرماتها وحرمات أهلها وحرمات من يرافقهم في مجالس العلم ومجالس الطلب. خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه، وهو يدل، أو هذه الكلمة تدل دلالة واضحة على ما كان عليه أئمة السلف من الأدب والسمت والدل والوقار. يا له من جلال ويا له من كمال إذا زين أهل العلم العلم بالآداب الفاضلة والأخلاق الحميدة. ولذلك ما تأمل المسلم نصوص الكتاب والسنة إلا وجد للأخلاق حظا وافرا. تأمل قوله تعالى يثني على نبيه صلوات الله وسلامه عليه من فوق سبع سماوات فيقول جل ذكره وتقدست أسماؤه وإنك لعلى خلق عظيم. فحري بنا أن نتأمل حال السلف الصالح في الأدب. وصدق الإمام مالك رحمه الله حينما أثر فيه هذا المبدأ، فكان يقول قولته المشهورة حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. قالت له خذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه. فانطلق رحمه الله برحمته الواسعة ولزم ربيعه ولزم علماء المدينة، فأخذ عنهم الكثير الطيب وصبر في تحمله وطلبه للعلم، واشتدت عليه الدنيا حتى حكي عنه رحمه الله أنه باع سقف بيته من أجل أن يتقوى على العلم. فالعلم لا ينال بالتشهي ولا بالتمني، ولكنه فضل من الله، ومن تعب وجد واجتهد في العلم فسيخلف الله عليه بأحسن الخلف. ولذلك قال القاضي عياض قضى الإمام مالك حتى باع سقف بيته ثم مالت عليه الدنيا، أي جاءته الدنيا صغيرة حقيرة، فأصبحت في يديه رحمه الله من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. طلب رحمه الله العلم على علماء المدينة، فأخذ على ابن هرمز رحمه الله وكان يلازمه، وهو الذي قال فيه المقالة المشهورة، قال لجاريته يوما من الأيام من بالباب؟ فقالت هذه الجارية ليس هناك إلا ذاك الأشقر، ليس هناك إلا ذاك الأشقر، كانه كان متعبه من كثر الإتيان والتردد ولزوم باب ابن هرمز. فقال لها لما قالت هذه الكلمة ليس هناك إلا ذاك الأشقر، ماذا قال؟ ادعيه فذاك أعلم الناس، ادعيه وهو في الطلب فراسة من أهل العلم، فذاك أعلم الناس. فانطلقت إليه ودخل عليه، وكان رحمه الله يحدث حتى أنه يقول كان يسأل ابن هرمز ويتلطف خشية أن ينفجر عليه، أنه كان شديدا، وكان الإمام مالك يلاطفه حتى جمع منه الكثير الطيب، لأنه هو راوية أبي هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فكان يتلطف به حتى جمع منه الكثير الطيب، وصحب نافعا وأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من همته أنه لا يفارق نافعا، كف بصر نافع رحمه الله في آخر عمره، فكان الإمام مالك يأخذه من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت هنيئا للصاحب والمصاحب، ما أخذه رياء ولا سمعة ولا تفاخرا ولا تكاثرا، وإنما أخذ من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبه ولزمه من أجل أن يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحبه رحمه الله وأخذ عنها الكثير الطيب، حتى جمع من علماء المدينة ما عندهم من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت المدينة في زمن الإمام مالك حية بكثرة العلم، ولا تزال حية إلى يوم القيامة، لأن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. ولكن في ذلك العصر لا زالت السنة وعلماء السنة كانوا كثيرين بالمدينة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المدينة إلى عصر مالك لم تدخلها بدعة مما كان فيها من دواوين العلم وأئمة السلف، وكيف كان الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عن هذه الكثرة الموجودة في المدينة ولم يحدث إلا عن القليل، وهذا كله من شدته في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتياطه وحرصه. ولذلك عرف عنه أنه كان شديدا في انتقاد الرجال، وأنه كان لا يقبل ولا يحدث إلا عمن هو أهل. ومن هنا جعل العلماء رواية الإمام مالك عن الرجل توثيقا له، أنه إذا روى عن أحد فإن هذا يعتبر توثيقا له من علو شأنه في نقد الرجال ومعرفته بهم رحمه الله برحمته الواسعة. أوتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، وكان رحمه الله شديدا في الأمر، حتى إنه كان يحدثه الكثير فيميز أحاديثهم ولا يقبل إلا القليل والنزر القليل. وقيل إن الموطأ كان عند الإمام مالك عشرات الألوف من الأحاديث، فما زال يخلصها ويصفيها ويخلصها حتى أصبحت ألفا وقليلا، وهذا كله من احتياطه وورعه ونصيحته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يحتاط في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقبل كل ما قيل وكل ما حدث به، كفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع. ثم فتح الله عليه، فما بلغ السابعة عشرة حتى جلس وتحلق حوله الناس. وأما الفتيا فما أفتى إلا بعد 40 عاما من شدته على نفسه. وكان يقول: لا ينبغي لكل أحد أراد أن يجلس في المسجد يحدث الناس أن يجلس حتى يسأل أهل العلم، فإن رأوه أهل العلم وأهل الجهة في المسجد، يعني أهل الوجاهة، لأنه كان أيضا من السلف